محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض، تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، إذا الغاصب الظالم منع عن انتفاع المستأجر واستلامه للعين المستأجرة، وكان هذا المانع قبل القبض، إذا وقع هذا قبل أن يقبض، بعد لم يقبض العين من المؤجر، يقول يتخير المستأجر بين الفسخ والرجوع بالأجرة أي أجرة المسمات، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، لأن الظالم هو الذي منع وأخذ العين، وفرض الظالم أخذ العين من المستأجر من المؤجر قبل أن يسلمها إلى المستأجر، خب العين منفعتها بالإيجار ملك للمستأجر لا محالة، فالمستأجر يستطيع أن يبقي العقد ويطلب أجرة مثل منفعته التي يملكها ملكها بالعقد من الغاصب الظالم المتلف لهذه المنفعة، ويمكنه أن يفسخ المعاملة ويرجع ويسترجع المسمى، وقت الأمر المؤجر حينئذ يطلب الغاصب قيمة المنفعة التي أتلفت عليه، لأنه بالفسخ يرجع ترجع المنفعة ملكا للغاصب للمؤجر، فيغصبها الغاصب من المؤجر بحسب الحقيقة ويتلفها عليه. كون المستأجر يستطيع أن يرجع على الظالم على الغاصب بعوض المنفعة واضح، وكونه له أن يفسخ أنه مخير بين هذا وبين أن يفسخ العقد، هذا مبني على ما تقدم من أنه التسليم والتسلم شرط ضمني في باب المعاوضات، فإذا كان التسليم والتسلم شرطا ضمنيا هنا تخلف هذا الشرط، بتخلف هذا الشرط لا محالة يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط أو خيار عدم التسليم، فحينئذ يكون له حق الفسخ لأنه لم يسلمه المؤجر، ولو كان عدم تسليمه من جهة غصب الغاصب، نتيجة لم يتحقق تسليمون، فله أن يفسخ، لأن الشرط في باب المعاوضات بل الغرض في باب المعاوضات كما قلنا التسليم والتسلم، فيكون كما إذا لم يسلم لأي مانع آخر لأي داع آخر، يكون للطرف وهو المستأجر طرف المعاوضة حق فسخ المعاملة. ثم يقول: ويحتمل قويا تعين الثاني، أي يحتمل أن يقال بأنه هنا لا يمكنه الفسخ، ليس له حق الفسخ، بل يكون مالكا للمنفعة التي أخذها لمنفعة العين التي أخذها الغاصب الظالم، فيكون بحسب الحقيقة الظالم ضامنا له أجرة مثل وقيمة هذه المنفعة، أما حق الفسخ يحتمل قويا عدم ثبوته تعين الثاني، أي معينا لابد أن يطالب الظالم، ولا يمكن ليس مخيرا بين ذلك وبين أن يفسخ ويعود على المؤجر بأجرة المسمى. لعل وجه هذا التعين عند الماتين هو أنه هنا الشرط الضمني الذي يكون موجودا إنما هو بهذا المقدار، بمقدار أن المؤجر من ناحية نفسه يمكن ويسلم العين والمنفعة والمعوضة إلى الطرف إلى طرف المعاوضة وهو المستأجر هنا، الشرط ليس تحقق التسلم، ليس الشرط الضمني أن يحقق المستأجر التسلم الفعلي الخارجي للمستأجر، ليس هذا هو الشرط الضمني. الشرط الضمني بالمقدار الاختياري، بمقدار ما يعود إلى الطرف من ناحيته لا يقصر في عدم التسليم بل يسلم، من ناحيته لا يكون هناك تقصيرون وامتناع عن التسليم من بالمقدار الذي يكون مربوطا به يسلم. أما إذا لم يتحقق تسلم بعد ذلك من قبل المستأجر، لا من ناحية عدم التسليم بل هذا كان حاضرا للتسليم وممكنا المستأجر من العين، بل لمجيء الظالم الشخص الثالث، الظالم جاء وأخذ العين، هذا حالهما إذا كان قد سلمه العين ثم جاء الظالم وأخذ العين منه قبل أن يتصرف، هذا حاله حال ذاك. من حيث أن الشرط الضمني ليس شرطية أن يتسلم بالفعل، أن يحقق التسلم الفعلي من كل الجهات، ليس هذا هو الشرط. الشرط هو أن من ناحيته وبالمقدار الذي يرتبط باختياره يكون مسلما للمعوض إلى صاحبه الجديد وهو المستأجر، فهو لا يرد وهو لا يمنعه. أما جاء شخص آخر ومنعه، لماذا يكون له حق الفصل؟ لم يتخلف الشرط، الشرط هو هذا أنه من ناحيته لا يسلم ومن ناحيته هذا سلم، يعني كان مستعدا للتسليم، وإنما عدم التسلم من ناحية شخص آخر، وهذا خارج عن مقتضى الشرط، لم يكن داخلا في الشرط أن يرفع كل الموانع حتى الموانع المربوطة بالآخرين أو مربوطة بنفس المستأجر. هذا وجه ما يقول أنه يحتمل قويا تعين الثاني. فإذا استظهرنا أن الشرط الارتكازي ليس بأكثر من هذا المقدار، أو على الأقل شككنا لم نستظهر الإطلاق بأكثر من هذا المقدار، حينئذ يكون الحق مع السيد الماتن، يحتمل قويا تعين الثاني، يعني مقتضى القاعدة اللزوم، الأصل في كل معاملة اللزوم، والشرط لا يعلم أنه أكثر من هذا المقدار. إذن الشرط الارتكازي المقدار الذي يكون ثابتا من هذا المقدار أكثر من هذا، لم يثبت شرطية أو ارتكاز ولم يصرح به أيضا في صريحا، إذن في مقتضى القاعدة اللزوم لا محالة. وفصل هنا بعض الأعلام بين صورتين، بينما إذا كان هذا الظالم متوجها إلى المؤجر أو متوجها إلى المستأجر، إذا كان ظلمه متوجها إلى المؤجر بحيث هو عدو المؤجر يريد أن ينتقم من المؤجر فيأخذ مال المؤجر لا ربط له بالمستأجر، هنا حكم بالتخيير بين الفسخ وبين تضمين الغاصب والأخذ والرجوع على الغاصب، لأنه هنا عدم التسليم تحقق. وبينما إذا كان الظالم والغاصب غصبه وظلمه متوجه إلى المستأجر لا إلى الموجر، إذا كان غصبه متوجها إلى المستأجر و ناظر إلى المستأجر وأن المستأجر يريد أن لا ينتفع بهذا المال، هنا حكم بتعين الثاني حينئذ، يعني بما جعله المصنف قويا، فإنه هنا بحسب الحقيقة الغاصب لا يكون الغاصب الظالم هناك، أنه يريد أن يمنع استفادة المستأجر وانتفاع المستأجر بهذه العين، فهو يمنع انتفاعه، وانتفاعه لم يكن هو مصب الإجارة، مصب الإجارة المنفعة، والمنفعة قد أعطاها هذا المستأجر، هذا المؤجر مكن من ناحيته مكن المستأجر بحسب الحقيقة من غاية الأمر. هنا الشخص الثالث يمنع ويهدد هذا الشخص أن يسكن في هذه الدار حيثية كون هذا المستأجر يسكن في هذه الدار، هذه الحيثية كأنها خارجة عن الإجارة ولا ربط لها بالمنفعة، فهنا يكون بحسب الحقيقة كأن ذاك الشرط الارتكازي يفصل فيه بين الحالة الأولى والحالة الثانية. ففي الحالة الأولى حينما يكون الظالم متوجها بظلمه وغصبه إلى المؤجر، فهذا بحسب الحقيقة نقص في مال المؤجر أو نقص في المؤجر، على كل حال يدخل في الشرط الارتكازي أن المؤجر لم يستطع أن يسلم ماله للمستأجر، لم يستطع أن يسلم المعوض للمستأجر، سواء كان عدم تسليمه لأنه هو لا يريد أن يسلم، أو جاء شخص وفرض عليه أن لا يسلم، على كل حال لا يسلم، لم يسلم خارجا. عدم التسليم، عدم تسليمه من ناحية المؤجر مربوط بالمؤجر، هذا النحو عدم التسليم، فكل ما يكون مربوطا بالمؤجر ولو من ناحية شخص ثالث، لكن الشخص الثالث إنما منع يريد لحساب معه بينه وبين المؤجر لا المستأجر، فهذا يدخل في ذلك الشرط الضمني فيلزم تخلف، لأن الشرط أن يسلم من ناحيته، يسلم بجميع شؤونه وخصوصياته حتى بحساباته مع الآخرين، يصفي حساباته ويسلم هذا الشيء الذي باعه المعوض الذي باعه للآخر، فإذا لم يسلم ولو لأن تلك الحسابات لم تنتهي، هذا بحسب الحقيقة تخلف لذلك الشرط، بخلاف ما إذا كان هذا الظلم متوجها إلى الشخص المستأجر لا إلى الشخص المؤجر، فإنه هناك هذا من قبيل سائر الموانع عن التسلم لا موانع عن التسليم، فالأول مانع عن التسليم الذي هو شرط ضمن الارتكاز ضمن العقد، والثاني مانع عن التسلم بحسب الحقيقة، والشرط التسليم لا التسلم، تحقق التسلم، فلم يتخلف الشرط في الثاني وإنما يتخلف في الأول. هذا التفصيل لا يبعد أن يكون تفصيلا عرفيا مقبولا عرفا، بحيث يتم هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأعلام بأن يقال أن الشرط الضمني على تقدير القول به إنما هو شرط التسليم لا شرط تحقق التسلم، وفي المقام حينما يكون الظالم والغاصب عدوا للمستأجر لا شغل له بالمؤجر، يريد أن يمنع المستأجر من أن ينتفع بهذه الدار، عدو للمستأجر، حينئذ هذا بحسب الحقيقة التسليم متحقق، التسلم غير متحقق، والتسلم فعل المستأجر لا فعل المؤجر، فيكون لا محالة ليس له حق الفسخ، حق خيار الفسخ، لأن ما على المؤجر تحقق، وما لم يتحقق ليس داخلا في الشرط وفي العقد في مقتضى العقد ولا في مقتضى الشرط، فلا وجه لأن يكون للمستأجر حق الفسخ على المؤجر وحل المعاملة. هذا إلى هذه النقطة، ويحتمل قويا تعينه الثاني. ثم يقول: وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القاب يتعين الوجه الثاني. هنا الشق الآخر أن يكون قد سلم بالفعل المؤجر وتحقق التسلم من المستأجر، لكن بعد التسلم جاء الغاصب وأخذه من المستأجر، هنا لا إشكال حينئذ أنه لا وجه لخيار الفسخ، حينئذ يتعين الثاني على كل حال، وهو أن هذا الغاصب غصب مال المنفعة من يد صاحبها وهو المستأجر، فيكون ضامنا لها ولا ربط هذا بالمؤجر، فليس له الفسخ حينئذ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أم بعد القبض في أثناء المدة، يعني سواء كان بعد لم يبدأ مدة الانتفاع ومدة المنفعة، أو كان قد انتفع مدة في الأثناء أخذ، إذا كان بعد القبر وقبل الانتفاع فتمام المنفعة من بدايتها تكون بحسب الحقيقة مضمونة تالفة عليه بفعل الغاصب ومضمونة عليه، وإذا كان في الأثناء فبمقدار ما يبقى من المنفعة، لا يكون له حق الفسخ بأي وجه من الوجوه. هنا قد ينقض، ذكر بعض الشراح المد بأنه أي فرق بين المقام بين أن الغاصب يأخذ من المستأجر العين بعد قبضه لها قبل الانتفاع أو في أثناء المدة، وبينما أن المجر يسترد غصبا وظلما يسترد العين. هناك نحن قلنا لو في المسألة السابقة لو أن المجر جاء واسترد ولو بعد القبض يكون للمستأجر حق الفسخ، خيار الفسخ. وقد بينا في وجهه أن المعوض هنا ليس هو العين، إنما هو المنفعة، والمنفعة متكثرة في عمود الزمان. فحينما يسترد المنفعة ولو بعضها فحسب الحقيقة معناه أنه لم يقع تسليم وتسلم لبعض المعوض، وهو المنفعة الباقية حاله حال ما إذا سلم بعض المبيع ولم يسلم البعض الآخر. وهنا أيضا هكذا، حينما يأخذه الغاصب بعد القبض من المستأجر فالمنافع التي تقع بعد هذا الزمان هذه المنافع بعض المعوض، وهذا البعض لم يقع تسليم وتسلم من قبل المستأجر لها ولو لفعل الغاصب، فيكون له حق الفسخ. يكون عمل الغاصب هنا كغصب الموجر إذا جاء واسترد. كيف هناك يكون له حق الفسخ للمستأجر، هنا أيضا يكون له حق الفسخ باعتبار تكثر المنفعة وتبعض المعوض وتكثرها بحسب الحقيقة بلحاظ عمود الزمان. فبلحاظ البعض الذي بعد لم يتحقق تسليم وتسلم يكون له حق الفسخ لأنه لم يقع تسليم وتسلم. هذا الإشكال جوابه واضح أن هذا النقد غير وارد، والوجه فيما أشرنا إليه من أن الخيار خيار عدم التسليم ليس بدليل تعبدي برواية حتى يتمسك بإطلاقها مثلا هناك وهنا، وإنما هذا بنكتة تلك الشرطية تخلف الشرط. شرط التسليم التي تكون المعاوضات مبنية شرطية التسليم عليها، على بل الغرض من المعاملات كما قلنا تحقق التسليم والتسلم. خب الشرط الذي يكون موجودا بهذا المقدار كما بينا بالأمس أن بلحاظ المالك الموجر شرط التسليم لكل أبعاض المنفعة في تمام عمود الزمان في كل آن آن هذا موجود، فإن الشرط أن تمام المعوض من ناحيته يقدمه للمستأجر ويجعله يمكن المستأجر من تسلمه، يمكن المستأجر منه، فمن ناحيته لا بد من التسليم. فإذا استرد معناه لم يسلم بعد، لم يحقق، لم يفي بهذا الشرط بلحاظ بعض المعوض، لأنه من ناحيته كان يجب أن يمكن ويسلم، فحينما استرد لم يمكن في بعض المنفعات في بعض المعوض، فيكون له خيار عدم التسليم. وأما حينما يأخذه الشخص الثالث الذي هو الغاصب، هنا لم يكن داخلا في ذلك الشرط أن يحقق التسلم من سائر الجهات من كل جهتين حتى من ناحية الموانع الأخرى التي لا ترتبط بالمستأجر بالموجر. هذه ناحية الظالم هنا منعه عن التسليم بلحاظ البعض الباقي من المنفعة غير مربوط بالموجر، فلا يكون داخلا في ذلك الشرط ولا يكون موجبا لتحقق خيار الفاسخ حق الفاسخ وحسب الحقيقة للموجر. ففرق بين غصب الغاصب الثالث وبين غصب الموجر نفسه. إذا جاء الموجر وغصب العين، غصب المنفعة، والعين مملوكة له، غصب المنفعة من المستأجر بلحاظ المدة الباقية لم يسلم، لم يفي بشرطه، لأنه بهذا بحسب الحقيقة لم يسلم المنفعة في الزمان الثاني الذي أيضا كان ملكا وضمن المعاوضة متعلقا بالإيجار وجزء المعوض بعض المعوض، فيكون لذاك حق الفسخ بملاك عدم التسليم، بخلاف ما إذا كان الغاصب غير الموجر، شخص ثالث أخذه من المستأجر. نعم الغاصب إذا أخذه من الموجر حدوثا قلنا ذاك ملحق بمورد الخيار، إذا كان الغاصب كما تقدم في صدد المسألة قبل القبض، قبل تحقق قبض أصلا، الشخص الثالث إذا أخذ هذا المال من يد الموجر وكان عدوا للموجر لا للمستأجر، كان غصبه وظلمه متوجها على الموجر، لا في التفصيل الذي أشرنا إليه، هناك يمكن أن يقال كما قلنا أن هذا أيضا داخل في الشرط، لأنه بالنتيجة لم يتحقق تسليم وتسلم حتى حدوثا. فحدوثا إذا لم يتحقق تسليم وتسلم، وكان من ناحية وجود محذور وقصور ولو بفعل الغاصب فيما يرجع إلى فعل المستأجر، فعل الموجر وهو التسليم، هذا يكون موجبا بحسب الحقيقة للخيار، لأنه لم يكن هناك تسليم بالنتيجة، لم يسلم ولو لوجود محذور يخصه وهو غصب الغاصب وعداء الغاصب معه. وأما إذا كان الحدوث تحقق سلم العين، مرحلة البقاء جاء الغاصب ليأخذ هذه العين وأخذ العين بحسب الحقيقة من ذاك المستأجر، حينئذ هنا هذا ليس دخيلا وليس مربوطا بالموجر، إلا أن الإنصاف أن هنا أيضا يمكن أن يفصل بذاك التفصيل بأن يقال بقاء هذا الغاصب الذي جاء وأخذ هذا المال من المستأجر غصبه وعداؤه متوجه عرفا إلى أي منهما، هل هو عدو للمستأجر ويريد أن يأخذ هذا المال من المستأجر وهو المنفعة التي يملكها المستأجر، أو أنه له حساب مع الموجر ويطلبه مثلا، أو له عداوة معه فأخذ العين باعتبار أن العين مملوكة للمجر حتى بعد تسليمها للمستأجر، فيكون أخذه للعين من باب حساباته مع المجر لا مع المستأجر. هنا أيضا يمكن أن يقال أنه عرفا في مثل هذه الحالة هذا أيضا داخل في ذاك الشرط، من يؤجر داره إلى الغير لمدة معينة لابد أن تكون أن يكون بالفعل مسلما وقادرا على التسليم لهذه الدار في تمام تلك المدة، فلو كان يوجد محذور مربوط به ولو محذور يرجع إلى عدم التسليم بفعل المختار لا عدم القدرة التكوينية على التسليم، بل من باب وجود غاصب يغصب، هذا الغاصب له حساب معه، لا ليس له حساب مع المستأجر، له حساب مع هذا الموجر، فجاء واخذ العين التي تكون مربوطة بالموجر، ولعله أصلا يندم أيضا ويتأسف على هذا المستأجر لماذا سوف يخسر مدة من هذه المنفعة التي ملكها بالإيجار. في مثل هذه الحالة لا يبعد ذاك التفصيل أيضا هنا يكون عرفيا بأن يقال الشرط شامل لمثل هذه الحالة، الشرط الارتكازي للتسليم أن كل ما يرتبط به وبأملاكه وبخصوصياته وشؤونه من ناحيته لابد أن يسلم لتمام المعوض حتى لأبعاضه، وأبعاض المعوض منها هذا البعض المتأخر وهو المنفعة في الزمان الثاني، فيكون هنا بحسب الحقيقة أيضا ذاك التفصيل إن تم هناك لعله يتم هنا أيضا، فيكون له حق الفاس. على كل حال هنا الماتن حكم بتعين الوجه الثاني جزمان، فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القابض في ابتداء المدة أم في أثنائها. ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر، في الفرض الأول، في الفرض الذي يكون للمستأجر خيار وهو أنه كان قد أخذ العين من يد الموجر قبل أن يقبضها للمستأجر، أخذها من الموجر وكان للمستأجر خيار عدم التسليم، ثم بعد مدة جاء بالعين وأعطاها للمستأجر أو أعطاها للموجر والموجر سلمها للمستأجر، وكان قد مضت مدة، إن كان لم تمضي مدة بعد مدة الإجارة والمنفعة التي يملكها المستأجر لم تبدأ، ليس له خيار، لأنه الميزان أن يسلم الموجر العين إلى المستأجر في زمان ملك المستأجر للمنفعة لا قبل ذلك، فلا تخلف، وإنما البحث فيما إذا كان قد سلمه الغاصب أو الموجر سلم العين بعد الغصب إلى المستأجر في أثناء المدة بعد أن مضت مدة من الإجارة ولم يستفد لم ينتفع المستأجر بملكه وهو المنفعة المدة الفائتة، بقيت مدة فقط مثلا كان شهرين المدة، بعد مضي شهرين الشهر الأول جاء له بالعين. خب هنا يقول لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر بعد أن كان له الخيار في القصة الأول فالخيار باق. هنا لو كان لم يفسخ بعد الإعادة أيضا الخيار يبقى، لا ينتفي الخيار، يكون الخيار الذي كان موجودا من أول الأمر أيضا الآن باقيا على حاله، يكون له حق الفسخ. والوجه في بقاء الخيار هو أن بعض المعوض، بعض المدة من المنفعة المملوكة له لم يقع تسليم وتسلم فيه، لأنه قد أخذه منه الغاصب بحسب الفاتح شهر واحد من المنفعة لم تسلم له، فله الخيار، فالخيار باقي، فيستطيع أن يرجع مخير بين الفسخ وبين تضمين الغاصب، يضمن الغاصب يأخذ أجرة الميت، أو يفسخ ويسترد المسمى ويكون المجر يرجع على الغاصب بأجرة الميت. لكن يقول فالخيار باق، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع، ليس له أن يفسخ إلا في الجميع. إذا أراد أن يفسخ لا يفسخ في حدود الشهر الواحد الذي تلف منه، بل يفسخ، إما يفسخ في جميع المسمى، يسترجع جميع المسمى ويرد العين حتى في الشهر الباقي، أو لا يفسخ يضمن الغاصب، أما يبقي العين والمنفعة المملوكة له في الشهر القادم ينتفع بها ويفسخ ويسترد من المسمى بمقدار المنفعة الفائتة فقط، يعني التبعيض في الفسخ، يقول ليس له التبعيض في الفسخ، ليس له الفسخ إلا في الجميع. ثم يقول وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة، أي بالنسبة إلى ما مضى، بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمى بحسابه بنسبته من أجرة المسمى، واستيفاء باقي المنفعة، باقي المنفعة هم يستوفيها يكون له. يقول وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد، يقول هذا يستلزم أن العقد يتبعض، العقد تام في بعض المدة الباقية، منحل في بعض المدة المنتفية، وهذا العقد شيء واحد، إما ينحل جميعا أو يبقى جميعا. وإن كان يشكل بعد، يلتفت حينئذ إلى أنه أي فرق بين أن تكون التبعض بلحاظ المدة السابقة أو بلحاظ المدة الباقية؟ فيما سبق كان بلحاظ المدة السابقة يحكم بالتبعض، أن العقد تام بلحاظ المنفعة المستوفاة في الفروع السابقة، والمنفعة في المدة اللاحقة التي أخذها الغاصب كان له حق الفسخ فيه على المشهور. هنا بالعكس، المنفعة في المدة اللاحقة باقية، والمنفعة في المدة السابقة تالفة على مالكها وهو المستأجر، وقد يكون تبعض في العقد. يقول وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقى فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما. نحن فيما إذا انعكس الأمر، كان في المدة الأولى في الشهر الأول عند مالكه عند المستأجر المنفعة، ثم في الأثناء أخذه مثلا استرده المالك، وهناك حكم المشهور بالفسخ أنه أو بطل مثلا العقد، انهدمت الدار بحيث بطل العقد، هناك حكموا بأنه يتبعض العقد بحسب الحقيقة، بلحاظ المدة السابقة التي استوفاها العقد صحيح، بلحاظ المدة الباقية التي لم يسلمها استردها المالك يكون له حق الفسخ المستأجر. إذن هنا انعكس، بلحاظ المدة الباقية العين بيده والمنفعة عنده والعقد يمكن أن يكون صحيحا، بلحاظ المدة الفائتة المنفعة كانت بيد الغاصب وأتلفت على مالكها، حينئذ أيضا يقال بأنه لم تسلم في تلك المدة، لم يتسلمها، لأن الفرض أن الغاصب أخذها ابتداء من يد المجر، لم تسلم فيكون له حق الفسخ في تلك المدة ونحو التبعيض في الفسخ. فيشكل بعدم الفرق إذا صح التبعيض فيما إذا كانت المدة المستوفاة المدة السابقة مستوفاة من المستأجر، وعدم التسليم في المدة اللاحقة للمنفعة، إذا هناك صح التبعض في الفسخ. لو انعكس وكان التسليم بلحاظ المدة اللاحقة وعدم التسليم بلحاظ المدة السابقة أيضا يصح التبعض في الفسخ، إذا صح هناك يصح هناك، إذا لم يصح هناك فلا يصح هناك، التبعض في المقامين على حد واحد. يلتفت إلى هذا الإشكال، ولهذا يقول وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إن كان قد استرده المالك المجر في الأثناء بعد مضي مدتين وبقاء مدة. هنا قالوا بأنه في المدة السابقة العقد صحيح ويفسخ بلحاظ المدة الباقية ويسترد من المسمى بالنسبة بالقسط بمقدار ما تبقى. إذ إشكال تبعيض العقد أو تبعض العقد مشترك بينهما، وهذا صحيح، يعني لا وجه هذا الإشكال الذي أشكله فني، لا وجه للتفرقة بين المسألتين إن بلحاظ أصل الإشكال الذي يبرزه، وهو أن التبعيض إذا قبلناه بأن جعلنا منشأ هذا الخيار هو الشرط الارتكازي بالتسليم والتسلم والغرض المعاملي، وقلنا أن الشرط أن يسلم في قبال كل معوض كل عوض ما يقابله من المعوض، فإذا لم يسلم بعض المعوض يكون للآخر حق استرداد هذا المعوض الفسخ في البعض، هذا الذي بيناه بالأمس لتوجيه مذهب المشهور. إذا تلك النكتة قبلناها وأن الشرط الضمني في باب التسليم والتسلم ليس بأكثر من هذا المقدار، حينئذ يكون مقتضى القاعدة أن الخيار الموجود هنا حق استرداد ما لم يسلم لا أكثر، فما سلم لا حق في الفسخ فيه، وهو المنفعة اللاحقة أو السابقة، سواء كانت المنفعة السابقة مسلمة واللاحقة مستردة أو اللاحقة مسلمة والسابقة غير مسلمة ولو بفعل الغاصب، يكون حينئذ له حق الاسترداد والفسخ بمقدار ما لم يسلم، والعقد يبقى لازما بلحاظ المقدار الباقي. لكن يوجد فرق آخر، نقطة أخرى يوجب أن هناك يذهب المشهور إلى أنه لا يجوز له إلا أن يفسخ البعض، وهنا يذهب المشهور إلى أنه يجوز له أن يفسخ الكل، وتلك النقطة مبنية على ما بيناه في مسألة تبعض الصفقة، فإن تبعض الصفقة هناك حينما سلمت المنفعة في البداية ثم استردت خيار تبعض الصفقة بلحاظ المنفعة المستوفات المسلمة والمستوفات قلنا لا نكتة له، فلا يكون له إلا خيار وحق فسخ العقد فيما بقي فيما لم يسلم، وهو الزمان الثاني فيما بقي. أما هنا حيث أن الذي لم يسلم من المنفعة إنما هو المنفعة في الشهر الأول لا في الشهر الثاني، فحينما يسلم في بداية الشهر الثاني إذا فسخ حتى إذا لم يفسخ إذا تبعضت عليه الصفقة لأنه لم يتسلم إلا بعض الصفقة، البعض الآخر لم يستلمه، والبعض المسلم من المعوض وهو المنفعة، البعض من الصفقة والمعوض المسلم هنا بعد لم تستوفى، ليست منفعة المستوفات، منفعة بعد باقية، فنكتة خيار تبعض الصفقة هنا تكون موجودة. النكتة التي من أجلها جعلت خيار تبعض الصفقة وهي أن المتبعض عليه لا يلزم بأخذ هذا البعض ويرده إلى مالكه ويسترجع تمام المسمى لأنه يريد الصفقة واحدة، هذه النكتة هنا موجودة، إذ هذه المنفعة المبعضة غير مستوفاة بعده، ليست منفعة مستوفاة، نظير الأبعاد العرضية حينئذ إذا سلم البعض ولم يسلم البعض، وقلنا هناك أنه فيه خيار تبعض الصفقة بلا إشكال. فإذا لاحظنا خيار تبعض الصفقة يظهر الفرق بين المقام وبين تلك المسألة، فليس الفرق بين المسألتين من ناحية تبعيض العقد وحدة العقد وتعدده في كلا المقامين، من هذه الناحية العقد على حد واحد، إنما الفرق بينهما أنه هناك حينما يريد أن يفسخ بلحاظ خيار عدم التسليم لا يستطيع أن يفسخ إلا في البعض الغير المسلم وهو المنفعة القادمة، وأما في المنفعة السابقة فقد استلمها، فلا خيار من ناحية عدم التسليم ولا خيار من ناحية التبعض، بناء على ما تقدم من أن المنفعة المستوفاة لا نكتة لخيار التبعض. أما هنا حيث أن الذي لم يسلم هو البعض الفائت والذي سلم هو البعض الباقي في الزمن الباقي، فبلحاظ ما لم يسلم له حق الفسخ، بلحاظ الباقي أيضا له حق الفسخ لأنه قد تبعض الصفقة عليه، إذ لم يستلم إلا البعض لم يستلم الكل، فقد تبعضت الصفقة بحسب الحقيقة عليه، فحينما يفسخ بلحاظ المدة السابقة يكون قد تبعضت الصفقة
وأصبح مالكا لبعض الصفقة وهو المعوض في الشهر منفعة في الشهر القادم، وهي منفعة غير مستوفاة. جعل الخيار في ردها بملاك تبع بعض الصفقة مفيد، فائدته رده رد هذه المنفعة، البعض الباقي من المنفعة وهو المنفعة في الشهر القادم، ردها إلى مالكها واسترداد أجرة المسمى لكي يأخذ يستأجر عينا في تمام الشهرين لا في بعض الشهرين. إذن فبنكتة خيار معقولية وانحفاظ نكتة خيار تبعض الصفقة هنا نقول أنه يصح لهذا المستأجر أن يفسخ البعض ويصح أن يفسخ الكل، فتكون النتيجة أنه هنا القول بأنه مخير، طبعا هذا قول آخر كما قلنا، مخير بين أن يفسخ البعض وبين أن يفسخ الكل. يفسخ في البعض الذي لم يسلم، لأن خيار عدم التسليم بمقدار ما لم يسلم لا أكثر، فيفسخ خيار تبعضي بحسب طبعه وملاكه، ويستطيع أن يفسخ في الكل لأنه حينما يفسخ في البعض تتبعض عليه الصفقة، وهنا من موارد بقاء نكتة وانحفاظ نكتة خيار تبعض الصفقة، لأن المنفعة المتبعضة والباقية له غير مستوفات بعده، فإذا فسخ يردها على مالكها، لا أنه يلزم بها أو بأجرة مثلها بقيمتها، لا يلزم لا بقيمتها ولا لا بأجرتها ولا بأجرة المسمى لها ولا بأجرة المثل لها، لأنها بعد لم تستوفى يردها على المالك، فيكون خيار التبعض هنا نكتته تاما لا محالة، فيكون التفرقة بين الموردين، يعني يمكن التفرقة بين الموردين على هذا الأساس. ومن هنا المشهور هناك جزموا بأن الفسخ في البعض فقط، أما هنا لم يجزموا، وإنما بل كما قال ظاهر كلامه أن المشهور هنا قالوا بجواز الفسخ في الكل، ومن هنا أشكل عليه الماتين بأنه أي فرقين بين المقام وبين ذاك المقام، بين أن يكون عدم التسليم في الجزء الأول من المنفعة أو في الجزء الثاني من المنفعة، في الشهر الأول من المنفعة أو بلحاظ الشهر الثاني من المنفعة. إذا قلنا بالتبعض في العاق ففي المقامين، إذا قلنا بوحدة العاق ففي المقامين. هذا الإشكال اتضح حينئذ جوابه بناء على هذه النكتة، وحاصلها أنه ليس الفرق في التبعض، أن العقد هناك يتبعض وهنا لا يتبعض، في المقامين يتبعض بلحاظ خيار عدم التسليم، وإنما هنا يدخل خيار آخر لم يكن يمكن أن يدخل هناك، وهو خيار تبعض الصفقة، فإن نكتة خيار تبعض الصفقة هنا تكون تامة وملاكها تام، بينما هناك ملاك خيار تبعض الصفقة لم يكن تاما، وبهذا يندفع هذا الإشكال عن المشهور.